عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع أما بعد. ولازلنا مع إزاي الإسلام نتكلم فيها، كيف نحيا وفق ما يرضي الله عز وجل، كيف نتعامل وفق ما يريد الله منا، إزاي نتعامل مع بيتنا، إزاي نتعامل مع معاملاتنا، إزاي نتعامل مع الناس، مع أنواع الناس المختلفة، إزاي نتعامل مع الأشياء المحيطة بنا والحاجات اللي بنتفاعل معها في هذا الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا فيه لم يخلقنا وحدنا، مش حد اتخلق لوحده كده وتساب في مكان، لا ده احنا كلنا بنتفاعل مع بعض، بنتعايش مع بعض، بنتعايش مع مؤثرات خارجيه وداخليه وما الى ذلك. وبقى لنا حلقتين بنتكلم عن معامله من اهم المعاملات التي ينبغي لكل مسلم ان يحاول جاهدا ويجعلها مشروع حياته ان هو يتقنها، يتقن هذه المعامله ويتقن هذا التفاعل. نتكلم عن معاملتنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ازاي نتعامل مع القرآن، ازاي نقرأ القرآن، ازاي نفهم القرآن، ازاي نحيا بالقرآن، وازاي ان احنا نتغير بكتاب الله سبحانه وتعالى ونغير. احنا قلنا ان القرآن كتاب تغييري، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. تقدير الكلام، لو ان قرآنا يفعل هذه الاشياء لكان هذا القرآن الذي بين ايدينا. فكتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين ايدينا كتاب تغييري، وينبغي على كل واحد مننا ان هو يقيس درجة تغيره بالقرآن ودرجة تفاعله معه من خلال واقعه. يا ترى انا واقعي اتغير بايه لما قرأت النهاردة سورة في صلاة المغرب؟ يا ترى واقعي اتغير ازاي وانا بقرأ ويردي الجزء النهاردة، بقرأ مثلا في الجزء الخمستاشر مثلا؟ يا ترى استفدت ايه من الجزء الخمستاشر؟ استفدت ايه من السور اللي فيه؟ استفدت ايه من الايات اللي مرت بيا؟ غيرت ايه في حياتي عشان قرأت النهاردة آية دفعتني للتغيير؟ إلى غير ذلك. وضربنا أمثلة بناس حياتهم كلها اتغيرت وعملوا أعمال يعني عظيمة جدا لمجرد إن هم سمعوا آية من كتاب الله عز وجل. فضيل بن عياض كان سارق وقطع طريق وحياته كلها اتقلبت رأسا على عقبة، أو الصواب إنها اتعدلت بدل ما كانت مقلوبة وتعدلت، اتعدلت وأصبحت حياة مليئة بالعبودية لله سبحانه وتعالى، حتى لقب بعابد الحرمين. ليه؟ عشان سمع ما قرأهاش حتى، هو سمعها. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ وده سؤال، وإحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مسألة السؤال، وإزاي إن السؤالات القرآنية لما بنسمعها بتستلزم منها إجابة، مش شرط إنها تكون إجابة قولية، لكن تكون إجابة على الأقل عملية. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن إيه هو القرآن، وبداية الشيء إن إحنا نعرف أهميته ونعرف مدى احتياجنا ليه ومدى وجوب انتباهنا لهذا الاحتياج، وإزاي إن هو بالنسبة لنا الروح التي تحيي قلوبنا وتحيي عقولنا وتحيي باطننا وظاهرنا. كلمنا عن انه الشفاء اللي بنحتاجه لامراضنا المعاصرة وحياتنا اللي مليئة بالمشاكل اللي محتاجة حلول من خلال هذا القرآن، حاولنا نشوق بقدر المستطاع ده ابتداء، ثم بعد كده بدأنا نتكلم بقى عن تفاعلات مع القرآن جزئيا وكليا باشكال مختلفة. وقلنا ان القرآن عبارة عن اشياء معينه لو قدرنا نحللها او يعني نضعها كده في اعتبارها الحقيقي ممكن ده يغير جدا من معاملتنا للقران. قلنا ان في نداءات وفي سؤالات وفي اوامر وفي نواهي وفي كلام الله سبحانه وتعالى يكلمنا به واوامر يامرنا به ونواهي نهينا عنها. الحقيقه مش عايزه يعني انا بس حاولت اراجع مراجعه سريعه كده على الحلقات اللي فاتت، لكن انا برضو بترك المجال في هذه الحلقه زي الحلقات السابقه لضيفي وصديقي الدكتور احمد عبد المنعم. اهلا وسهلا دكتور من جديد، وانت شرفنا يعني هذه الحلقات، ما افتقدك يعني، لان انا بصراحه استمتعت جدا بهذا النقاش وهذه المذاكره حول كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا ان يعني المشاهد القرانيه وازاي ان احنا نفرق بين المشهد اللي هيحصل ونتعامل من منطلق ان الكلام اللي القران بيقوله ده هيحصل لي وهقابله وهواجهه في حياتي في مستقبلي في يوم القيامة ده أنا هعيشه في القبر في غير ذلك. وقلنا إن في نداءات وفي سؤالات وفي قصص ماضية وقصص قادمة إلى غير ذلك من حاجات. عايزين بقى ندخل أكتر بشكل تفصيلي في الفنيات بقى، التفاصيل اللي من ضمنها، وبتذكر دايما الأثر ده كلام ابن مسعود عن القرآن وهو بيقول لا تهزوه هذا الشعري ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل اللي هو الرديء من التمر بيترمى كده في شويلة، القرآن متعملش كده. ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة وقفوا عند عجائبه وحدكوا به القلوب، إلى غيرك من الكلمات اللي هنا الصحابي الجليل بيحاول يوصل لنا نقطة ان في فنيات للتعامل مع القرآن، في اداء معين يسهل علينا جدا مسألة التدبر ومسألة التفاعل والتغيير بالقرآن. عايزك تكلمنا شوية كده عن الموضوع ده.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا احنا في استكمال الشرف الحديث عن كلام الملك سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته، وشرف ان الانسان يستشعر هذا المعنى، اهل الله وخاصته. فاحنا بنتكلم عن محاولات، هي ليست مجرد محاولات لان تعرف تذاكر كويس فتنجح، لا، ده حتى يعني لا نفقد هذه الهيبه وهذا الخشوع اللي يستحضره الانسان قبل القراءه. فبنقول ان زي ما ابن مسعود ذكر هذا الاثر الجميل، وذكر ابن مسعود من القراء المتقنين اللي حال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ابن مسعود تحديدا يتكلم في المساله دي لازم
خبره،
لان في توصيه من النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم، وان هو اكثر من اثر، لا يكن اهم احدكم اخر السوره، ويكون اهم احدكم اخر السوره، وانثروا او ثوروا القرآن. يعني لازم مره واثنين وثلاثه، وكانه يحتاج الى تثوير وثوره، اخراج ما في القران من معاني، مجرد ترك القران هكذا.
تقصد التكرار مثلا؟
هو طبعا اول بادئ بدء الترتيل، والاول ما ارتل القران ترتيل، كون الانسان يقرا القران على مهل، والرتل هو الفصل، انك تفصل بين الكلام وتدي لنفسك فرصه. فالترتيل انك انت تجود القران، تقرا القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا ولم يتغنى بالقران. فقيل يتغنى بالقران يعني يرتله ويحسن صوته، او يتغنى بالقران والمعنيين رائعين يعني يستغني به عن غيره. ليس منا،
معلش وقف لي بقى المعنى الثاني ده شويه لانه محتاج توضيح. يعني يستغني ازاي بالقران؟
ذكره البخاري شرح الحديث ومال إليه إن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني فيه غنيته، يعني هو فيه شفاؤه، فيه حل للمشاكل. إحنا أغلبنا للأسف ما بيدورش في القرآن، أول حاجة يبعد عن القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا وقع أحدكم في هم أو غم يقل اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. يعني يا رب أنا عايز الحل من القرآن، أنا حل هم ده. هو الوقت بيطلب حل الهم،
يعني فيه الكفايه. بس انا محتاج ان انا يعني تغتني بالقران.
فانت اصبحت غنيا، لا تفتقر الى شيء، لا تفتقر الى كتاب اخر، او لا تفتقر، لا، انت خلاص بقى عندك غنيه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلما تستغني بالقران تصاحبه، فلما تصاحبه ترتله وتجوده. فالمعنيين مرتبطين. فمساله التغني والترتيل والتجويد ده امر مطلوب، ان الانسان يتعلم تجويد القران. للاسف في تقصير، وان كنا احنا بنتكلم في التدبر، لكن ايضا ضبط القراءه امر مهم. مساله ايضا لا يكن
بس في نقطه خليني اقطعك فيها، اللي هي مساله ضبط القراءه دي. احيانا في ناس بتغلو فيها جدا لدرجه ان هو ممكن يعني تصرفه عن الفهم.
طبعا يعني هو ممكن،
امال ازاي اضبط المساله دي؟ وازاي يعني والذي يقرا القران وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران؟
اي حاجه بيتعلمها الانسان في الاول بتشد ذهنه، زي اللي بيتعلم السواقه بيفضل مركز ديكسيون وبعد فتره، لكن هو يفضل مجهول. وكل
مرحله يعني
وتجاوزها مهم. لو فضل عندها فتره ده خلل. يعني لو فضل فتره كل اللي شغله الاحكام التجويديه فقط ولا يرتقي فوق ذلك، ده اشكاليه. دي وسيله للمقصود، فالانشغال بالوسيله عن المقصود امر خطير. يعني دي وسيله لتحقيق غايه. كما انزلناه اليك مبارك ليتدبروا، الا تعليل. العله الاساسيه من نزول هذا القران هو التدبر ثم العمل. فانت اي حاجه هتشغلك
هو بس من باب انه بيقول انه وجوب، مساله وجوب القراءه بتجويد، وحضرتك عارف القول الفقهي في الموضوع ده، فهو بيبقى مش عايز بس ياخد ذنوب وهو بيقرا. يعني
ما احنا بنقول ضبطها مهم، يعني ما فيش تضاد، هو اللي بيخلق التضاد ده في نفسه. اي حاجه هتديها فوق قدرها انت بتنشغل على هو اولى. فضبط التجويد مهم والتدبر مهم، يعطي وقت ده ويعطي وقت ده. عامل زي اللي يقول ايه، طب بر والدتي ولا زوجتي؟ طب ما تيجي الاثنين،
انت مطالب في تعارض، يعني
في حق ده وده حق، ده في كجهتين، ده حق وده حق. فانت دلوقتي ضبط التجويد ده امر، والتدبر ده امر ثاني. انت ليه تقولها هو واحد بس؟ طب ما تضبط الاثنين. النقطه الثانيه
يبقى احنا بنتكلم الترتيل هنا.
الترتيل دي كنا في نقطه الترتيل. النقطه الثانيه مساله عدم الاستعجال اللي المسعود عبر عنها، ليكن الهم ان انا اخلص. وحتى في اثر جميل عن الحسن البصري قال: يا ابن ادم كيف تنعم بالقران وهمك اخر سوره؟ انت هتنعم ازاي؟
صحيح.
ده اللي بيبقى مبسوط، ده من علامات الانبساط حتى عند الاطفال، يقول لك هو مش عايزين نروح. خلاص هو مبسوط كده، انا
عايز افضل كده بقى.
ولذلك ربنا بشر اهل الجنه مش عايزين يمشوا لا يبغون عنها حولا، عايزين نفضل هنا. عجبه. فاللي بيبقى مبسوط من القران وصدره شرح القران مش عايز يمشي.
وردت اثار ان النبي عليه الصلاه والسلام قام بليله، قام الليله كامله بايه، وغير وردت عن بعض الصحابه برضه.
دي كمان اشاره لمبحث ثالث مهم، التكرار. يعني احنا قلنا الترتيل، عدم الاستعجال، ايضا التكرار. ده ابن القيم بيقول لو وجدت شفاءك في ايه فكررها ولو 100 مره،
ما تغادرش بقى،
ما تبقاش ده فرصه
فيها.
الميه كانت قطعه وجت خلاص بقى، امتى بقى يعني الفرصه رهيبه جت، انت ازاي تنصرف؟
زي حق ايام النبي عليه الصلاه والسلام وقف مع قول الله عز وجل ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وينزل جبريل عليه السلام. شفت الاحتفاء بالقران والتفاعل معاه لدرجه ان سيدنا جبريل ينزل ويبدا يعني يا محمد ان الله يقرئك السلام ويسالك ما يبكيك فيقول يا رب امتي، يقول انا سنرضيك في امتك. شوف التفاعل النبوي مع القران، هو بيتعامل مع حاجه هو بالنسبه له احداث، ان تعذبهم فانهم عبادك ده كلام المسيح عليه السلام، بس طب ما انا عندي امه برضه، والامه دي يعني فيها عصاه وممكن يعذبوا وهم عباده، لو عذبهم لن يكون ظالما لهم ابدا. يحزن على الأمة ويتفاعل، احنا فين من التفاعل ده مع القرآن؟ ويبدأ يكررها زي ما انت قلت الله يكرمك، ان هو مش عايز يطلع منها خلاص الآية بقى معاه الليلة دي،
يجيب بقى يعني فرصة خير وفتح له تغلقه بيده. يعني انت لما تلاقي فتح بدأ يحصل وآيات بدأت تأثر فيه لا تغادرها.
كنا بنقول الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها على ما اعتقد، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، الآيات دي من اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف المفسرين مختلفين، يا ترى هي اول ما نزل الاقرا ولا المدثر ولا المزمل، والراجح ان هم الثلاثه نزلوا في البدايه، يعني ممكن يكون اقرا هي اولهم فعلا او الجزء الصدر سوره العلق، لكن في النهايه قد ايه نزل على النبي عليه الصلاه والسلام عشان يقوم بالليل الا قليلا. يبقى هنا يقينا اللي بيتقرا في الوقت ده كان 3-4 صفحات
كتير جدا، ده كتير
يقينا بيكرره
ويكرر طوال الليل وسنة كاملة مفروض عليهم قيام الليل، فأكيد هو بيكرر. هي التكرار بيزرع شيء، ذلك دايما الأذكار اللي احنا ندبنا أو أمرنا أن نكررها لمعاني ضخمة. يعني لما ربنا يقول لا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكل شيء قد، 100 مرة. طب ما أنا قلت مرة، طب ما أنا عارف، انا عارف ان الله
اقررت بهذا،
لكن هي القضيه حتى يتقرر ذلك، يعني في 1000 منازع لهذه الحقيقه في الحياه،
وما تكرر
تقرر. فعشان تستقر والقرار، ان انا عايز القران، ودي نقطه مهمه قوي، ان القران يتحول زي ما حضرتك قلت كتاب تغيير الى عقائد، الى حقائق وليس معلومات. اخطر نقطه في التعامل مع القران ان يتحول القران الى عقائد وحقائق. بمعنى العقيده هي ما ربط وعقد على القلب. انت بتتعرض لمشاكل، انت قريت ان اللي اصابته مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ربنا ينزل عليهم الرحمات، وقرات فضل الصبر وان ربنا يعطي الصابرين اجرهم بغير حساب، وقرات ايات كثيره جدا، وصبر النبي ايوب، وقرات ايات كثيره. حين تبتلى هل بتطير المعلومات دي من ذهن، ولا عقائد مربوطه في القلب تظهر
وتطلع بسهوله على طول؟ انا لله وانا اليه راجعون،
ذلك هم بيقولوا الاذكار والكلام هو ترجمه العقائد، انت بترجم العقائد بكلام تقول. فلما تكرر القرآن، تكرر القرآن يتحول إلى عقيدة، فتيجي تحط المشكلة تقول لا ده ربنا بيقول كذا، لأن بقت عقيدتك. زي اللي معتقد إن ده أبوه مثلا، ابنه معتقد إن ده أبوه، فيقولوا له ده عايز يأذيك، يقول لهم لا ده أبي ما يأذنيش، دي عقيدة مش محتاج طب، خلاص هو اعتقد ذلك ولا تتغير. والله من الأعلى اعتقد أن الله رحيم، اعتقد أن الله حكيم،
أو نقدر نقول إن بيبقى فيه شعارات قرآنية في حياته بتظهر في الوقت المناسب. مش قصدي بشعارات يعني، لكن هي خلاص زي انوار كده قدامه. يعني مثلا ايه، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، حد بيخوفه، حد بيحاول ياذيه، لكن هي متاصله عنده، هو مثلا في محك او في موطن مفاصله ولازم يقول الحق، فيقوم هذا الشعار. انا عايز هنا اطلع من نقطه مهمه، ان انا وانا بقرا انا عايز ابقى بنفسيه جامع الدرر كده، انا بجمع حاجات في حياتي. يعني انا لو وقفت كده وانا بقرا في يعني قل لا يصيبنا الا ما كتب الله، ليه ما اكتبهاش واحطها كده قدامي كده وافكر نفسي بيها كل يوم؟ ما انا ممكن انسى، ما الانسان يعني من النسيان، وسيدنا ادم عليه السلام ربنا قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. اللي ما بينساش هو الله سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، لكن احنا بننسى، البشر بينسوا. طب ليه انا ما اتعاملش مع القران ان انا بحاول اوصل لدرر درر القران كده واحطها قدامي شعارات قرانيه في حياتي، وخلي مثلا الاسبوع ده شعار التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، احط ده ايدك كده قدامي نور قراني النهارده اسميه مثلا، بلاش اسميه عشان ما يقولوش بيتعقلك يعني، نخليها النهارده ده ايه الاسبوع، دي الايه اللي انا هعيش معاها الاسبوع ده. احنا قلنا ممكن تعيش مع صوره وحضرتك اقترحت، لا كمان نمسك ايه وتبقى دي تفاعلها لدرجه انها زي ما انت قلت بقى في الوقت المناسب بتلاقيها تظهر.
مساله عايزين نقصين في
المعنى، انا عايز قبل ما انت تقول النقطه دي بس اتذكر موقف واسمح لي انا مش طبعا مش مذيع، احنا اصحاب يعني فانت هتاذن لي يعني. اتفضل. سيدنا ابو بكر الصديق يوم وفاه النبي
سبحان الله، ده اللي كنت هقوله. سبحان الله
سبحان الله التوافق.
ده اللي كنت هقوله. لا 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 نزل سبحان الله يعني هوريك.
يعني هم كلهم عارفين الايه، عارفين انك ميت وانهم ميتون، عارفين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، عارفين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، يقينا الصحابه اللي حافظين القران والقراء. لكن شوف تشرب قلب الصديق رضي الله تعالى عنه للشعار القراني ده، اللي هو ما عادش شعار بقى، ده بقى عقيده ثابته عند المحك. تقدمت وقام ابو بكر وثبت الله عز وجل به الأمة بالكلمة دي، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، رغم أنه هو يكاد يكون يعني لو قلنا أنه هو أشدهم تأثرا، يعني هو لما دخل قبل جبينه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقدرش نقلل أبدا من تأثر سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، لكنه متشرب المعنى. فما
اصل الصديق اخذ الصدمه بدري عنهم كلهم لوحده، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا خيره الله بين زهره الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى ابو بكر، هو خد صدمته وخلصها لوحده ثم يعني،
وده من فقهه برضه.
فكان هما بيقولوا فكان اعلمنا، كان ابو بكر اعلما. وعشان كده الايه دي فعلا احنا لو قلنا ماذا لو غابت ايه، مش بقى ماذا لو غاب القران، ماذا لو غابت ايه عن المجتمع، يعني تخيل لو الايه دي غريب، لا ده ما ماتش ويطلع فرقه.
ما حصل، وسيدنا عمر بن الخطاب قال كده،
ولو كان سيدنا ابو بكر قاعد يقنعهم بالكلام مش هيقتنعوا، يا جماعه صدقوني ما ماتش، مات. قالوهم قال الله انك ميت، قال الله محمد رسول، خلاص طالما قال الله مش قال ابو بكر، قال الله قبل. الايه دي كانت في القران، تتخيل لما كم الايات اللي بيغيب عن المجتمع فبالتالي يحصل انحراف.
عشان كده انا عايز اخد ده النقطه مهمه جدا، اللي هي شوف التفكير بالآية ممكن يعمل ايه. يعني طبعا ده مش تقليل من الوعظ والكلام الرقيق والأشعار والأشياء التي يعني يستعملها الوعاظ، حاجة طيبة، والإنسان كل ما يجد آليات للتفكير دي حاجة جميلة، لكن الله عز وجل يقول فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد. أنا في لحظة ما أنا عايز قرآن،
الفكرة هنا محتاجة،
اللي هي الشعارات دي بقى أنا عايز أجيبها من هنا، يعني مش بس عشان المرجعيه، وده طبعا اهم شيء، ان ده يعني ده كلام الله خلاص، مش هد وكان طبعا بيتجادل فيه دلوقتي يعني حسب الله ونعم الوكيل، لكن لا انا بتكلم في نقطه ثانيه هنا، ان الكلام الجامع لهذه الدرجه واللي في بيتعامل من منطلق ان انا في لحظه ما هي الايه كافيه. وده ياخدني بقى لنقطه مهمه، هو انا لازم اكون عالم عشان اخد بالي من الايه دي؟ يعني اللحظه اللي سيدنا ابو بكر تلا فيها الايه دي، هل هو احتاج انه يعمل مثلا تفسيرات يعني مفصله ولغويه وفوائد وبدائع برضه مش تقليل منها، ولا احتاج بس انه يرتل هذه الايه اللي هي قضيه ان ممكن يكون في ناس في لحظه محتاجين بس ان هم ياخدوا
القران،
انه يتعرض عليهم بشكل، او انه يعني يتعرض على قلوبهم بشكل نقي القران، فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد.
طبعا من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكرها في القرآن يتلو عليهم آياته، يعني تلاوة الآيات على الناس هذه وظيفة نبوية رائعة إلا من رحم الله، يعني إحنا نتلو. ذلك العجيب أو أن آية فذكر بالقرآن جت في سورة إيه؟ جت في سورة قاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر، يعني كان في وإحدى الصحابيات حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، من كثرة ما كان يقرأها على المنبر، يعني كان يخطب الجمعة بسورة قاف يقرأ القرآن
بس كده يطلع على المنبر يقرأ,
يقرأ سورة خوف وحفظتها من كثرة ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. في نفس السورة اللي فيها ايه تذكر بالقرآن, فتلاوة الآيات على الناس القلوب أحيانا.
واللي فيها نقطة أخطر من ده وهي بقى النقطة التفصيلية برضو اللي تلزمنا في آية إزاي, اللي هي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ودي بقى هنقف معها وقفة مهمة جدا, لكن هستأذنك إن في فاصل صغير كده, لأن دي آية أنا بعتبرها حوارية جدا في حلقاتنا اللي هي عن القرآن, مين ألقى السمع وشهيد واللي ما عندوش قلب يعمل إيه, ده هنشوفه إن شاء الله, لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك أمجد.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير.
اقرأ كتابك.
البرنامج ده بيعلمنا ازاي نتكلم مع الله.
نتعلم فيه التلاوة الصحيحة لكتاب الله من سورة الفاتحة الى سورة الناس.
برنامج بيعلمك ازاي تقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة, اظن يبقى من اعظم البرامج.
ومعاني الايات
مع تفسير الكلمات اللي الانسان ممكن يقف محتار فيها,
مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد عامر, يأتيكم في الحلقات التالية.
اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا عيش وملح مع العطار. هبدأ عاملين كسكسي بالخضار وباللحمة, ما تتقاليش بحاجة معينة. عندي بطاطس حطي, عندي كوسة, عندي بروكلي, عندي حطيت لحمة, بصل مع سنة الزيت, ثوم, جزر, بطاطس, وعندي كوسة وعندي بسلة وعندي فلفل الوان, دول هحطهم في الاخر شوية. والله عايزة تحط سكر انا ما بقولكيش لا, لكن هتبقى مسكرة زيادة عن اللزوم. عندي ورق الكزبرة ده هايل قوي وطعمه هايل جدا مع الكاري. النهاردة هنعمل فراخ بالسماء. طعم البصل مع السماء يا جماعة انا عايز اقول لكم خيال. طعم الفلفل على فكرة في السوتيهات هايل, وديتها مية ساعة تمرر معاكي, ده لما ينزل على سفرتك بالمنظر ده مش عايز حاجة.
عيش وملح مع الشيف ايمن العطار يأتيكم في الاوقات التالية.
بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك بالهدى انسان رقيق
ورحمة الله وبركاته. وعدنا لكم من جديد, أما بعد ونزلنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى, إزاي نتعامل معاه, إزاي نتدبر, إزاي نفهم, إزاي نتغير بكتاب الله عز وجل. معنا ضيفي وصديقي في هذه الحلقات الدكتور أحمد عبد المنعم. أهلا بك دكتور. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن مسألة القرآن بشكل مباشر, إن احنا نعرض القرآن على القلوب وعلى الأسماع وعلى العقول بشكل مباشر, لكن برضو العرض بشكل مباشر هذا او الاستماع والتلاوه برضه محتاج بعض الخصائص, من ضمنها اللي ظهر في سوره قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحقيقة القلوب فيها مشاكل، يعني أنا ما عنديش قلب، القلب ده محتاج أضبط أكتر من كده. أعمل إيه؟ إزاي يكون عندي قلب؟ طب لو ما عنديش إيه تفصيل ألقى السمع وهو شهيد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ذكرنا إن الفائدة القصوى عن ارتباط الإنسان بالقرآن عندما يصاحبه. لما بيصاحبه بيعطيه الله عز وجل هذا القلب الحساس اللي جواه مستقبلات، تعدي الآية كده يلقط على طول. إحنا لسه عايزين نوصل لحاجة في قلب كده خلاص. إحنا عندنا حتى في
عمل الأدوية القلب السليم بقى.
اللي هو حساس آية التسبيح يلقطها على طول. ذلك أنت كنت حضرتك تقول قبل الفصل معنا جميل، إحنا عايزين اللي يلتقط هذه الدرر. لما بعضهم قال لطيفة حلوة، بيقول السورة سميت سورة ليه؟ لأنها أشبه بحديقة مصورة، فأنت حينما تدخل السورة كأنك تتصور هذا السور لتقطف هذه الثمار. يعني أنت الآن وأنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت داخل جنينة، اقطف بقى وبيخلص. يعني أخذ براحتي، خد براحتك وتعالى 100 مرة. لا يخلق على كثرة رد سورة الكهف أن أراها كل أسبوع. كل أسبوع قل والله واحد أراها كل مرة برضو لسه فيها. عجيب قوي تلاقي 100 فائدة من سورة يوسف، المؤلف اللي بعده 1000 فائدة من سورة يوسف، المؤلف اللي بعده 2000، وما فيش بتخلص. لا يخلق على كثرة رد. فمسألة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني له قلب هذه الآيات ستؤثر فيه مباشرة. زي ما حضرتك بتقول قلوب والانشغالات والفتن، طب نعمل ايه؟
شديدة في القلوب
من رحمة ربنا إن ادانا وسائل نصل بها لده، وإن دايما سنة التدرج في الوصول. وخلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام حتى الناس ما لا نجد في صدورنا حرج من التدرج. دايما الوصول للمقامات يحتاج إلى جهد. فقال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. كلمة جميلة أوي لابن عباس، وأيضا روايات عن المجاهد بيقول أي لا يحدث نفسه بغير القرآن. كنا ذكرناها، يعني إيه لا يحدث نفسه بغير القرآن؟ حاول بقى تجاهد. يعني فترة الاستمتاع القلب بالقرآن بتيجي بعد المجاهدة. أي مجاهدة بعدها لازم يجي الاستمتاع، لا يأتي إلا بعد مجاهدة. والأثر المشهور بتاع الشافعي هل يمكن أم يبتلى؟ قال لا يمكن
حتى يبتلى.
مش لازم قبل التمكين ابتلاء، أي استمتاع لازم قبله مجاهدة حتى تصل.
والذين جاهدوا فينا
الذين جاهدوا لنا. انت عايز هداية السبيل في علاقتك بكتاب الله لابد من مجاهدة. ايه المجاهدة؟ حاجتين. قلبك انت ما تملكوش، انما نملك السمع والبصر. يعني انا مش عارف ادخل جوه قلبي واقول له اظبط على محطتك، مش عارف. طيب ربنا قالك ألقي السمع وكأنك تشاهد ما يحدث وهو شهيد. ألقي سمعك، كلمة ألقي السمع دي يعني فرغه من كل شيء، فرغه من كل شيء.
دي نقطة عملية بقى عايزين نركز فيها.
بس انا دلوقتي ايه مثلا،
انا عارف ان المشاهدين بيبقوا عايزين بقى ياخدوا الحاجات اللي هي
ايه ازاي
اعمل ايه بقى
الكلام العملي بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اني احب ان اسمعه من غيره، فلما حضروه الجن قالوا انصتوا. يبقى ايه القي السمع؟ كلمة القي السمع
قرئ القرآن فاستمعوا
وانصتوا.
الاستماع غير السماع،
والاستماع زاد بيقولوا زادت بمعنى زيادة في المعنى. يعني تتكلف او كأنك تطلب السمع، استمع كأن السمع بيشرد منك وانت تحاول تجيبه. خليك معايا هنا ما تمشيش. عارف انت اللي كل ما يجي له بتاع يصرف ويدفل عن يساري ثلاثة ويركز، هيجي الشيطان يقول له هتعمل ايه في الموضوع الفلاني؟ مش وقته. هتعمل كده. عارف اللي هو بقى لكل امرئ منهم وما اذا شاء من يغني الانفصال والتركيز مع القرآن. فكلمة القاء السمع كأنه فرخ، لا عاد بقى يسمع لنفسه ولا للشيطان ولا للاهواء ولا للمشاغل، احد مركز. بيجي له الشهوات يجاهد ويجاهد 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 لغاية لما كأنه بيصل لمرحلة الشهادة. يجاهد في المشاهدة وكأنه يشوف أم موسى وهي تلقي موسى، ويشاهد إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء قبل أن يسقط في النار، ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ويشاهد عصا موسى وهي تضرب البحر، ويشاهد الصحراء هم يلقون سجادا، ويشاهد ويسمع يوسف وهو يجري إلى أبيه يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. هو شايف المشاهد دي. بعد ما قعد يسمع ويسمع يفاجئ إن بدأ قلبه يقول لك إيه ده؟ أنا قلبي اتغير. أنا التراويح دي غير اللي فاتت. أنا الإمام بمجرد ما بدأ يقرأ الآيات اللي أنا عشت معاها
لما خرج من فكرة أداء الواجب الثقيل إلى فكرة عايز أجمع، عايز أفهم، عايز أعرف، عايز أتغير،
عايز أعيش بيه بقى. ما هو فارق بين أريحنا منها وأريحنا بها. أنا عايز أستريح بالقرآن، أريد أن أصرف الشقاء عني.
هل ده بيحتاج يعني في بعض الناس برضو عندها يعني تصور ان لازم دراسة اكاديمية مفصلة عشان اوصل للمرحلة اللي انت بتقولها دي؟ يعني مش مجرد بس استماع ومشاهدة طب انا مش فاهم لغه عربيه قوي او يعني في بلاغيات. وطبعا انا يعني مش يعني بزعم انك يعني 80% من القران مش الفاظ صعبه, كلنا باللغه العاديه فاهمينها, لكن يعني برضو في مش هقول نشبها, لان طبعا اعتبار الدراسه الاكاديميه شيء محترم جدا وشيء مطلوب جدا, بس انا عايز اتدبر وما عنديش وقت للدراسه الاكاديميه. ايه
طبعا النقطه اللي حضرتك بتقولها دي فعلا ممكن تكون من اهم صوارف الناس عن التدبر, اعتقاد ان انا لازم ابقى مفسر
متخصص.
المتخصص ده مش بتاعنا. اذا كان ايتين افلا يتدبرون القران بتاعت سوره النساء وسوره محمد كانوا مخاطب بها منافقين, منافقين اصلا
سبحان الله,
يعني مش علماء تفسير الا ربنا قال لهم اتدبروا القران. هتقول لي اصل هم كانوا عرب قحاح يعلمون لغه القران. شيخ الاسلام بيقول الكلمه سبحان الله اللي حضرتك ذكرتها, غالب اي القران لا يحتاج الى تاويل, بل دي من عندي مش من شيخ الاسلام, بل يحتاج الى قلب. يعني عايز قلب
تاني معلش.
غالب اي قران لا يحتاج الى تاويل, ولكن يحتاج الى قلب متلهف مشتاق. اضرب مثال عشان نوضح تخيل مثلا برضو ايه قريب من اللي احنا بنتكلم فيه, ام ابنها سافر عنها سنين طويله وابنها ده استاذ في اللغه العربيه ولا يستطيع ان يكتب الا باللغه العربيه القح اللي مليئه بالالفاظ الصعبه
والبلاغيات
والقلب يتضرم ويشتاق والكلام ده. فقعد 10 سنين لمشاكل ما عرفش يبعت لها جواب, واخيرا بعت لها جواب. كادت الام ان تموت فرحه حينما سمعت بمقدم الجواب, وطلعت تجري ولسه ما فتحتش الباب وهي تبكي شوقا وتقبل, عارفه الجواب جاي منين. يا حبيبها بعت لها جواب على شوق وعلى انتظار وقعدت تبكي.
ففتحت كده فعلا.
تخيل بقى الام دي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب, هي ام اميه, فتحت الجواب تمسكه وتلف يمين وشمال مش عارفه تقرا ولا تكتب, مش عارفه تعمل.
ولو قرئ لها ما
حتى لو قرات مش فاهمه. فنادت واحد استاذ لغه عربيه زميل لابنها, قالت له معلش يا ابني اقرا لي الجواب. فقعد يقرا بيقول لها ابنك يا حاجه بيقول لك ان القلب كذا كذا. قالت له يعني ايه يا ابني؟ قال لها يعني بيقول ان قلبه ملهوف عليك فتبكي. اللي فاهم الكلام ما بيبكيش, الاستاذ زميله اللي بيقرا الجواب ما بيبكيش, لانه ما عندوش هذا القلب, ما عندوش هذا الاشتياق.
هو مش فارق معاه قوي الجواب ده جاي منين.
هو انا جاي بادي وظيفه زي ما حضرتك بتقول, اللي جاي يادي وظيفه يلقي واجب عن عاتقه ويقرا ايتين ويمشي. هذه الام قلبها يشتعل مشتاق, القلب اللي منتظر هذه الرساله من الله. فان لم تفعل فبلغت رسالته في قراءه رسالاته, هذه رسالات الله عز وجل الينا اللي بيقراها على انها رسالات الله لتخرجنا من الظلمات الى النور, ليخرجكم من الظلمات الى النور, بيقراها بقلب مختلف تماما. فنيجي مساله انت محتاج من التفسير مجرد التوضيح. التفسير هو قيد من الفصل او الصفر, الكشف يكشف لك ان الكلمه دي معناها كذا. يعني انا سالت سؤال, سوره قاف اللي انت بتزعم انا ما بتدبرش فيها اصلا ما عنديش تفسير او مش اهل تفسير, الايات اللي انت مش عارف سوره قاف قد ايه اللي مش عارف
او الكلمات اللي
عدد الكلمات اللي مش واضحه في سوره قاف, سوره القيامه في سوره الحق, بل اقول ان حتى ايات اللي فيها قيامه ذكر القيامه وذكر الجنه والنار اللي هي غالب ومعرفه الله, حتى لو فيها مصطلحات مفرده هو ما يعرفش معناها لكن هو فاهم المجمل وفاهم الامر عظيم. حتى لو مش فاهم معنى الزقوم هو يعلم انه عذاب شديد في الطعام. حتى لو مش فاهم التفسير الحرفي معنى ضريع هو يعلم انه الان يعذب والعياذ بالله بهذا الطعام وبهذا الشراب, هو يخاف من ذلك. فاذا بنقول انه يحتاج الى قلب.
القران تفسير, ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيره. يعني التفسير نفسه لواقعنا لحياتنا لمشاكلنا وحلولها موجود في القرآن. انت عايز تقول ان تدبر الست لجواب ابنها كمثال ولله المثل الاعلى زادها اشتياقا وزادها حبا, يعني اكيد
الدراسة مبني على قلب مش على المعلومات. اللي كان عنده معلومات ما استفادش, يعني اللي كان عنده اللغة ما استفادش. ده ليس تقليلا من التفسير. احنا بنقول في فرق بين التفسير والتدبر, دي نقطة مهمة جدا. التفسير ده له اهله.
وضح لي الفرق ده شويه.
التفسير له اهله, التخصص الاكاديمي المهم او المجتهد اللي بذل مجهود وعلى اصول وضعها اهل العلم وفهم للسلف وضبط معروف والفت مؤلفات كثيره في اصول التفسير, ده اللي بيستنبط معنى جديد في القران بينبني عليه احكام فقهيه او عقديه او غير ذلك. انما التدبر هو فرع عن او بياتي منه التاثر, بمعنى واحد سمع, وده قصه مشهوره بيحكيها دايما كثير من المشايخ عن اعرابي سمع الامام يعني ما بيفهمش اي حاجه في التفاصيل العلوم, وفي الصحراء سمع الامام بيقرا, واذ اخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم اخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم. خلص الصلاه وبكى باعلى صوته وقال يسال هؤلاء فماذا سيفعل بي, وبكى.
الله,
هو سمع ربنا هيسال, قولوا العز سيسأل العزم من الرسل أمال يعمل معاه إيه؟ إذن تأثر التدبر غير التفسير. التفسير ده محتاج نقل عن السلف، محتاج ضبط للغة، محتاج بناء أحكام فقهية له أهله، وفعلا لا يقتحم ولا يتصور عليه إلا ولا يستطيع أن يقترب منه إلا من هو أهل. نحن نتكلم عن التدبر، نتكلم عن تأثرك بالقرآن، على تغير حياتك من خلال هذا التأثر والتدبر من خلال الله.
يبقى معنى كده أن أنت حضرتك بتقول أن الدراسة الأكاديمية ممكن تزيد من هذا الأمر طبعا. بس يشترط الأول أن يكون الأساس موجود، الفهم القلب عن الله والقلب والمسألة دي. في مقولة مشهورة دايما بتتكرر بيقولوها المعايشة أساس الفهم، والحقيقة المقولة دي برضو عادي يعني مش هقول تحفظ، لكن أنا بشعر أحيانا أن قراءة القرآن ممكن تورث المعايشة، مش شرط أن المعايشة هي اللي تصدق القرآن عشان خاطر أفهم. يعني أحيانا أوضح كلامي ده لحضرتك وبرضو يعني نتناقش فيه. آيات المفصلة في القرآن مثلا، وصورة زي سورة إبراهيم ووقوف الأنبياء وجها لوجه مع الجبارين والطواغيت وبسلة واحدة، قالت لهم رسلهم أفي الله شك، الرسل كلها كأنها في صف واحد رغم اختلاف الأزمان والأجيال اللي بينهم، وبعدين مواجهة أهل الباطل ليهم وما إلى ذلك. ممكن قراءة حالة زي دي من المواجهة بين الحق والباطل هي اللي تورث هذه المعايشة وتورث إحساس الإنسان بالأمر ده. وبرضو ما أقدرش أنكر أن برضو عدم الإحساس بقضايا الأمة وقضايا العقيدة وما إلى ذلك ممكن تخليه يعدي حاجات من غير ما ياخد باله. يعني إيه الضابط في مسألة المعايشة دي؟
يعني بداية احنا اتكلمنا ان في مرحلتين، مرحلة اللي عنده قلب، وده فعلا المعايشة بتزيد يعني بتزيده فهما. طب اللي ما عندوش وألقى السمع وهو شهيد، ده المعايشة بتكسبها من القرآن. ازاي المعايشة اصير فهم
بيكتبها؟ يعني المعايشة هنا مكتسبة،
ممكن تكتسب او هو بيحصلها قبل ما بيدخل، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقتين اللي فاتوا، مسألة الاستعداد للقراءة. ازاي هذا القرآن نزل في واقع صراع بين الحق والباطل، ما نزلش في واقع مترف، ما نزلش في واقع مجرد كلام، لا، نزل في قضايا دولة بتنشأ وحق بيقاوم باطل، فنزلت هذه الآيات تثبتهم وتزيد من قوتهم، وبتأتي آيات لدرجة من شدة الصراع. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. شوف الضغط، احتاج أن ربنا يقول له أنت مش مجنون، أنت على الحق. يحتاج أن ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم إنك يقسم أنه لمن المرسلين، يحتاج أن النبي يسمع هذه الكلمات ليثبت. إذن معايشة القرآن جزئين، معايشة واقع الصحابة. نفهم، عمرنا ما هنفهم آيات آل عمران وخاصة بعد 120 وإذ غدوت إلا لما نعيش غزوة أحد ونقرأ ما فيها من معاني، ونفهم هي إيه الأسئلة اللي كانت في صدر الصحابة فجاءت آل عمران أجابتها. تخيل راجعين من الغزوة، مصعب قتل وحمزة قتل استشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل الدماء من وجهه، وإحنا المسلمين اتغلبنا وهم كفار، وأبو سفيان بيقول أعلوا هبل، هو إيه اللي حصل؟ مش فاهمين. معايشة هذا الواقع يخليك تفهم الصورة.
ساعتها بقى تنزل آيات لما تيجي بقى القلب ده بقى تحس فعلا ان هو يتغير. يعني مثلا ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
الآيات نقلتهم
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا وقد رأيتموه انتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت.
غيرتهم، لذلك ربنا قال بعد كده في الختام: الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما اصابهم قرح. حولتهم من ممكن يبقى ضعيف ومهزوم الى ان هو يقاتل ومستجيب لله بعد ما اصابه القرح. طيب دي المعايشه بتاعته. طب انا افرض حصل لي احداث مشابهه، انتصار لاهل الباطل على اهل الحق، ومش فاهم ايه السبب، وناس تموت واحنا مش عارفين ايه الاسباب، تقوم انت تقول نفس الكلمه اللي قالوها الصحابه ان هذا، وده حصل ازاي؟ تقوم تيجي قال آل عمران اسقط على وقعك، تقوم تفهم. هي دي المعايشه جزئين، معايشه واقع الصحابه.
اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليه قلتم ان هذا،
قل هو يجي لك بقى ايات الامر تشرح لك،
حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر
يجي بقى انتوا اللي عصيتوا، انتوا اللي تنازعتوا مع بعض، انتوا اللي اختلفتوا، فتقول اذا كان الصحابه
في مشكله عندي لازم احاول
معاهم كده لما عملوا الغلطه دي، يبقى انا لما اعمل الغلطه دي لا.
ولذلك ممكن يحدث تطور مع موضوع المعايشه ده. يعني اتذكر اثر في تعامل سيدنا ابو بكر الصديق في البدايه مع ايه من ايات القران، وهي ايه وعد، لما حصل ان هو نزل قول الله عز وجل: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فسيدنا ابو بكر الصديق لما سمع هذه الايه قام يتلوها في شوارع مكه. الاثر صحيح ان هو فالمشركين، انت عارف كان في بقى فضائيات ولا الكلام ده، غلبت منين؟ ما كانوش لسه الاخبار وصلت. وكمان بتقول ان هم يعني
مستقبل كمان
ده هم اتغلبوا وكمان هيغلبوا وبعد كده الفرس. طب ازاي الكلام ده؟ فقال لهم لان القرآن نزل وطبعا العقيدة واضحة والكلام واضح. بس هنا كان في مشكلة حصلت ان هو حدد لما طلبوا منه يتراهنوا على هذا حدد الصديق رضي الله تعالى عنه او قالوا له هم كانوا عايزين يقعوه في فخ معين فقالوا له ايه طب نراهنك طب اجعل لنا اجل فبضع من ثلاثة لتسعة فقالوا لا احنا لازم نحدد مدة نخليها ايه 6 سنين يبقى احنا خلال 6 سنين ده لو الروم ما انتصروش القصة معروفة جات 6 سنين عدت والروم ما انتصروش فكده ايه طب فرجع سيدنا ابو بكر الصديق حكى النبي صلى الله عليه وسلم فايه طلب منه او امره ان هو ايه يزداد
في الاجل
اجل سنة كمان. في رواية عند الترمذي حسنة وقفت عليها بيقول ان هو فعاب عليه الصحابة ذلك يعني عابوا عليه ان هو حدد. المهم شوف المعايشة دي أدت لإيه بقى. هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعد درس وفهم إن الموضوع كده مع وعود ربنا سبحانه وتعالى فيه هنا لا مش يعني
ما تدخلش بيه
أقف معاها. تمر أعوام ويجي صلح الحديبية ويبدأ في وعد نحن هنعتمر تمام
نمشي بالحرامة إن شاء الله
وعد قرآني برضه. ويجي سيدنا عمر بن الخطاب لما يعني يحصل الصلح أو لسنا على الحق أو ليس على الباطل لما نبدا الدنيا في بدونه أو لم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنطوف بالبيت. قال نعم بل حصل أو قد قال لك العم. مين أول واحد قالها؟
سبحان الله أبو بكر
الصديق. يبقى هنا المعايشة أورثت فقه قرآني في واقع هو على طول طلعت كل الكتب بتقولها من فن بقى في شعار قرآني حصل أو بقى في عقيدة طلعت على طول هو استفاد من الدرس إن الوعود المطلقة ما قيدهاش
ما ينفعش
قيدها. طيب احنا برضو الوقت كالعادة بياخدنا فانا عايز قبل ما تنتهي الحلقة لان دي هتكون الحلقة الاخيرة في السلسلة نسأل الله ان يبارك فيها دي عايزين بقى روشتات عايزين روشتة لخطوات كده عملية سريعة لسنة اولى قرآن. يعني انت دلوقتي عايزين واحد يقولك انا عايز دلوقتي اعمل ايه اخش تحفيز اعمل مقرأة اعمل ايه ازاي اعمل علاقة مع القرآن وعلاقة تغيير وعلاقة فهم.
طبعا هو سريعا احنا قلنا الموضوع طويل ومحتاج لصحبة ومحتاج لحفظ على قدر
ده خلاص احنا متفقين عليه واتكلمنا عليه مدة طويلة.
لابد ان الانسان يحرص على الحفظ ولازم الموضوع الارتباط بالقرآن يعمل روابط عشان هو لما يفتر يجد
يعمل روابط اقوات كده
يعمل روابط يعني يروح تحفيز يرتبط بمحفظ بمجموعة يتدارس معه في المسجد يسألوا عليه انت ما جيتش ليه محفظ انت ما قريتش ليه ما جيت ما حفظتش ليه لازم حتى يتكون القلب بقى اللي لما هو القرآن يبعد عنه يقول أنا تعبان محتاج القرآن في الأول محتاج حد يسأل عنه بعد كده هو هيسأل عن القرآن يعني لازم حد يسأل عنه في الأول بعد كده إن شاء الله هو هيسأل عن القرآن يقول إيه ده القرآن فين يبقى ده رقم واحد إقامة روابط تربطه مع القرآن سواء بتحفيظ أو مقراء أو مجالس تدبر في المسجد مع إخوان. النقطة الثانية المصحف اللي في جيبك اللي فيه معاني كلمات لا يفارقك معاك حاجة دايما تبص فيها في معاني كلمات
زي بطاقتك كده
حاجة ما تسيبهاش مصحفك ده معاك لا يترك خلاص ده فيه النور والبصائر والبيانات وزي ما ذكرنا على طول انت بتبقى كل ما تعطش تشرب الورد بتاعك مش الورد وده احنا قلنا الورد جاء من العطش فانت بتقبل على القرآن فتصدر منه ريان بعد ما كنت عطشان
يعني.
رقم ثلاثة انك انت تبدأ اتكلمنا قبل كده في مسألة اختيار سورة اختيار سورة يبقى في واحد هيقرأ بس معاني كلمات مرحلة اعلى اختيار سورة ومعايشتها دي من افضل
ومفيش مانع انه يقرا تفسيرها يعني تنصح مثلا بتفاسير بسيطه ومعينه
ممكن يبدا باثر التفسير شيخ بكر الجزائري تفسير بسيط بيبدا يجيب مقطع ايات وبعدين يقول معاني الكلمات وبعدين المعنى الاجمالي وبعدين ما يستفاد من الايات سريعا كده بيديله عن كل مقطع 3 حاجات. ممكن تفسير الشيخ السعدي برضو جميل وبيدي معنى اجمالي
اسمه تيسير الكريم الرحمن
ايوه الله يفتح عليك الشيخ السعدي تفسير جميل برضو مختصر لابن كثير مختصرات لابن كثير كثيره وممكن مختصر الشيخ احمد شاكر ويتكلم يتمه لكن لم يتم يعني لكن فيه خير كثير يعني او اي مختصر لابن كثير الثلاثه دول ممكن يدور حولهم في البدايه مش قادر يقرا مختصر الكثير كفايه السعدي وايسر التفسير ايسر التفسير هيديله معاني الكلمات ومعنى اجمالي وما يستفاد
ولو ورد بسيط يعني يبدا مثلا
وانت من 27 مثلا يبدا من المفصل يبدا من قاف يبدا بجزء عامه المفصل اللي تربى عليه الصحابه وامنا عائشه قالت اول ما نزل من القران المفصل فيه ذكر الجنه والنار حتى اذا ثاب الناس الى رشدهم فلما نزلت النواه انتهينا يعني لازم الاول يدرب نفسه بالحاجات دي
ويبدا بقى ينقل ده لعبادته يعني سواء ما صلاه الفروض او النوافل
دي بقى المرحله بس بقى اسمها التخلق كان خلقه القران زي الشيخ فريد الانصاري كان بيقول اسمه التخلق انت تلقيت
التلقي ثم التخلق. انت تتلقى القران لازم يظهر على عبادتك. احنا قلنا لما ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان قال وعباد الرحمن، يعني لازم الانسان يطبق هذه الايات ويسير على الارض ولو ايه تمشي على الارض.
يعني والله يعني الكلام جميل والواحد حزين ان الحلقات الجايه دي خلصت. ان شاء الله نكرر حاجه تانية برضو ناقص مع حضرتك ونستضيفك في هذه الاستضافه اللي انا شرفت بيها الحقيقه. وعايز اختم واقول ان النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من اناس يقرؤون القران، هما بيقراوا مش بيقراوش، بس يقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم، ما بيوصلش لا للقلب ولا العقل، بيقف هنا. احنا مش عايزين نبقى كده، عايزين نعمل علاقه. احنا حاولنا حاجات بسيطه طبعا، لا زال في كلام كتير ولا زال امور تتسع عن كده، ولكن اهي محاوله ان احنا نعمل علاقه مع كتاب الله عز وجل، ان احنا نتفاعل مع القران ونحاول نفهم القران. في كلام كتير اكتر من كده، اللي عايز بقى يبحث يجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انا برحب جدا وبشكر جدا الدكتور احمد على الحلقات الطيبه اللي انا استمتعت وتعلمت بيها دي، واسال الله عز وجل ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا، انه بذلك القدر عليه. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولي سكتين على جرحنا.